إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. ونواصل الإخوة مذاكرتنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، و توقفنا عند قاعدة المصنف، قاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في طريقة القرآن في باب الأسماء والصفات من حيث الإثبات والنفي، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. تقدم معنا الحديث عن هذه القاعدة، ومن هذا الباب أي الإخوة أيضا نتكلم عن أقسام الصفات الثبوتية، لأن عرفنا أن طريقة القرآن الإثبات المفصل والنفي المجمل، وعرفنا أن النفي المجمل أو الصفات السلبية متى تذكر، إما أن تذكر لبيان عموم كمال الله جل وعلا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وكذلك تذكر أيضا في مقام ماذا؟ نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه جل وعلا، وكذلك تذكر لدفع توهم النقص، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهذه الصفات السلبية، الصفات المنفية. وعرفنا الصفات السلبية يقسمها بعض العلماء أنها سلب لمتصل وسلب لمنفصل، مثل نفي الموت، نفي العجز، هذا نفي لمتصل، والنفي لمنفصل نفي الشريك والظهير والشفيع بلا إذن إلى آخره. أما الأسماء كلها مثبتة، وأيضا تدل بعض الأسماء على النفي، مثل اسم الله تعالى ماذا؟ السلام والقدوس. ثم يعني ما دمنا ذكرنا يعني الصفات السلبية، نذكر أيضا ما يتعلق بالصفات الثبوتية وأقسام الصفات الثبوتية. فممكن أن تقسم هذا التقسيم، وطبعا هذا التقسيم الإخوة يعني لو ما عرفه المسلم ما يضره شيء الحمد لله، لكن طالب العلم يتعرف على هذه التقسيمات في الصفات حتى يعرف الفاصل بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدع، ويحدد درجة الخلاف مع الخصم بدقة، يحدد درجة الخلاف مع الخصم بدقة. فالصفات إذا قسمنا الصفات من حيث النفي والإثبات، أقول صفات منفية وصفات مثبتة. صفات المنفية عرفناها، التي مرت معنا ومتى تذكر في الغالب، وهي نفي لمتصل أو نفي لمنفصل. الآن الصفات الثبوتية، الصفات الثبوتية وهي الغالب في الصفات طبعا. فتقول الصفات الثبوتية ممكن تقسمها إلى قسمين رئيسيين، يعني سهمين، الصفات الثبوتية سهمين يعني قائمتين كبيرتين. القسم الأول الصفات اللازمة، اللازمة الصفات اللازمة بين قوسين تكتب لا تنفك عن الذات، بين قوسين لا تنفك عن الذات. اللازمة ممكن تقسمها قسمين، اللازمة يعني الآن ثبوتية واحد، اللازمة اللازمة ألف وباء. اللازمة ألف تقول ذاتية، تقول وهي التي لا يمكن تصور الذات بدونها، يعني في الذهن، لا يمكن تصور الذات بدونها يعني في الذهن. مثل ماذا صفات اللازمة الذاتية؟ الوجه، اليدين. لا خلينا ناخذ الأول القسم الثاني عشان نفرق بينهما. طيب باء المعنوية، لازمة معنوية قلنا ذاتية، وباء الألف ألف ذاتية، باء معنوية وهي ما يمكن تصور الذات بدونها، ما يمكن تصور الذات بدونها. فالذاتية مثل الوجه واليدين، فلا يمكن تصور الذات بدون الوجه واليدين، بخلاف المعنوية يمكن تصور الذات بدونها، مثل العلم، السمع، البصر، الحياة، القدرة، هذه معنوية يمكن تصور الذات بدونها. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني تقول الاختيارية، صفات ثبوتية في مقابل اللازمة ماذا؟ الاختيارية. تقول في ضابطها وهي التي تتعلق بالمشيئة، وهي التي تتعلق بالمشيئة، يعني هذه يمكن أن تنفك عن الذات، هذه الصفات يمكن أن تنفك عن الذات، ليس في هذا أي نقص. هذه الاختيارية يمكن أن تقسمها إلى ثلاثة أقسام. الاختيارية التي تتعلق بالمشيئة، التي تتعلق بالمشيئة أو التي تنفك عن الذات، التي تنفك عن الذات، وهي على ثلاثة أنواع. تقول من باب الأفعال يعني فعلية، ومن باب الأقوال، والثالث من باب الأحوال يعني من باب الأفعال. مثل ماذا؟ اختيارية من باب الأفعال، النزول، المجيء، الاستواء، النزول، المجيء، الاستواء. تلاحظ أن هذه الصفات تتعلق بمشيئة الله، متى ما يشاء جل وعلا فعلها. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ما يتعلق بالأقوال مثل الكلام وما يتبعه، طبعا المقصود هنا الكلام، طبعا صفة الكلام، ما يتبعه من النداء، المناجاة، فيختلف الأمر. قربناه نجيا، كلام القريب يختلف عن كلام البعيد، هذه كلها تدخل في الأقوال. من باب الأحوال مثل ماذا؟ الفرح والغضب والرضا والضحك، فهذه صفات ثابتة لله جل وعلا. تتعلق بالأحوال، فتلاحظ يعني التعبير بالاختيارية هذا يعني أعم من الفعلية، وإن كان بعض العلماء الإخوة يتجوز، يعني بعض العلماء يتجوز في التقسيم، مثلا يقول الصفات عموما تنقسم إلى ذاتية وفعلية وهكذا، فيدخل في الذاتية مثل الوجه واليدين والعلم والقدرة، هذا يعني تقسيم طيب. المقصود هنا يعني كما سيأتي معنا تحديد درجة الخلاف مع الخصم، ومعرفة عقيدة أهل السنة من عقيدة أهل البدعة، وتفاوت أهل البدع في ضلالهم، فهذا يظهر هذا التقسيم المفصل. لكن إن أردت أن تتجوز تقسم الصفات عموما إلى قسمين فقط، ذاتية وفعلية. الذاتية أي شيء يتعلق بالذات، الوجه واليدين، العلم والقدرة، والفعلية يعني كل ما يتعلق بالمشيئة، ما يتعلق بالمشيئة. المهم، لكن الاختيارية يعني هذا التعبير كما ترى يعني يعني فيه عموم أعم من الفعلية. الفعلية قسم من الاختيارية. طيب، وطبعا الإخوة هنا لما يعني نقول الصفات الاختيارية تتعلق بمشيئة الله، لا شك يعني أن هذه الصفات ثابتة لله في القدم أو في الأزل، باعتبار أنه متصف بها يعني في ذاته، في بالنظر إلى أصل الصفة، وأنه قادر عليها. فمثلا الاستواء، الله تعالى استوى على العرش بعد ماذا؟ خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فلم يستوي على العرش قبل ذلك، إنما كان الاستواء قبل، كان بعد خلق السماوات والأرض. لكن نقول الله تعالى قادر طبعا على الاستواء على العرش، ومتمكن من كل هذه الصفات، لكن يفعل هذه الصفات متى ما يشاء جل وعلا، يفعل هذه الصفات متى ما يشاء جل وعلا. وهذا معنى قول بعض العلماء مثلا الله تعالى لم يزل خالقا أزلا وأبدا، ولم يستمد يعني اسم الخالق بعد أن خلق الخلق، ولا اسم الرازق بعد أن رزق الخلائق، لا، الله تعالى هو الرزاق هو الخالق. وإن كانت هذه كما ترى أيضا أفعال تتعلق بالمشيئة، يرزق متى ما يشاء جل وعلا، فهي تدخل أيضا يعني باعتبار الأصل تكون لازمة معنوية، وباعتبار تعلقها بالمشيئة تدخل في الاختيارية الفعلية، الخلق والرزق. فالآن لما تأتي إلى، طبعا أهل السنة يثبتون الصفات بهذه الأنواع كلها، أهل البدع مثلا ممكن أن نقسمهم إلى أقسام، نقول يعني من حيث يعني موقفهم من هذا التقسيم ماذا يثبتون وماذا ينفون من الصفات. تقول الكلابية وقدماء الأشاعرة، الكلابية وقدماء الأشاعرة مثل أبو الحسن الأشعري وابن فورك الباقلاني، هؤلاء قدماء الأشاعرة ينفون الصفات الاختيارية ويثبتون الباقي، ينفون الصفات الاختيارية فقط ويثبتون الباقي. يعني قدماء الأشاعرة يثبتون الصفات اللازمة كلها، يعني يثبتون الوجه واليدين لله، لكن ينفون الصفات الاختيارية التي تتعلق بالمشيئة. وطبعا شبهتهم ضعيفة في هذا، يعني قالوا كيف تطرأ الصفات على الله تعالى بعد أن لم يكن متصفا بها، يعني كيف ما كان متصفا بها ثم اتصف بها، فهذا يستلزم حلول الحوادث في ذات الله، هذه حادثة، إذن شيء حادث متجدد، كيف يكون حالا في ذات الله يتصف الرب به؟ وما حل في حادث فهو حادث. فهذا في الحقيقة كلام لا معنى له، لا أصل له. ومن قال من الشيء الحادث إذا حل في شيء فيكون حادثا؟ هذه أمور يعني مجرد فلسفات عقلية لا أصل لها ولا حقيقة لها، وليس في هذا أي نقص، بل إثبات الصفات الاختيارية من تمام القدرة الإلهية، أنه يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاءه جل وعلا، وليس في هذا أي نقص، وما يستلزم الحدوث في ذات الله أبدا. ثم القسم الثاني من أهل البدع المتأخرون من الأشاعرة والماتريدية، يعني فرقة أخرى الماتريدية، هؤلاء ينفون الصفات الاختيارية وينفون الصفات الذاتية من اللازمة. إذن ينفون الصفات الاختيارية كلها، وكذلك ينفون ماذا؟ الصفات ماذا؟ الذاتية. فيثبتون فقط ماذا؟ المعنوية. وفي الحقيقة ما يثبتون حتى المعنوية كلها، يثبتون سبعا من المعنوية. هؤلاء متأخروا الأشاعرة، يثبتون سبعا من المعنوية، كما يعني قال القائل في جمع هذه السبع: له الحياة والكلام والبصر، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، له الحياة والكلام والبصر، هذه ثلاث: سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. فإذن يثبتون سبع صفات، يزعمون أن العقل دلهم على إثبات هذه السبع، وأما الباقي فيستحيل عقلا إثبات الصفات الباقي، وهذا كلام يعني يصادم يعني الأصل في هذا الباب، وهو أن هذا الباب من الإيمان بالغيب، والله تعالى أخبر عن نفسه، وصف نفسه بهذه الصفات، والمرجع في هذا الباب الوحي لا العقول الفاسدة. وما يدلك على اضطراب الأشاعرة هنا أن قدماءهم على يعني مذهب، والمتأخرون على مذهب آخر. القدماء يثبتون الصفات الذاتية، يثبتون الوجه واليدين لله، والمتأخرين يكفرون من يثبت الوجه واليدين. يعني انظر إلى الاضطراب، يقولون الذي يثبت الوجه واليدين لله هذا مشبه. طيب قدماءكم يثبتون هذا، يعني ينصون نصا صريحا في إثبات هذه الصفات. فإذا يعني هذا تناقض واضح. وهكذا الذي ما يعتمد على أصل متين وأساس راسخ في العقيدة يضطرب. أما أهل السنة الباب عندهم واحد، يثبتون الصفات لله كما عرفنا، ليس كمثل شيء، والسميع البصير، ما يدخلون عقولهم في الخوض في الكيفية والتمثيل أبدا. القسم الثالث الإخوة يعني نذكرهم يعني عموما: الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم كالزيدية والرافضة والإباضية، وعلى هذا سار بن حزم. هؤلاء ينكرون جميع الصفات، ينكرون جميع الصفات الثبوتية، ويتكلمون فقط في الصفات السلبية، عندهم وصف الله تعالى بالسلب فقط، بالنفي، يصفون الله بالسلب بالنفي يعني فقط، مثل ما مر معنا يقولون لا داخل عالم لا خارج لا فوق لا تحت لا جوهر لا عرض لا جسم لا لا لا، يعني هذا أبلغ وصف لعدم كما قال ابن القيم. وما يثبتون الصفات الثبوتية، أي نعم بن حزم يعني سار على هذا، يعني هو في باب الصفات يعني رحمه الله عنده هذه الطامة، الله المستعان، عفى الله عنا وعنه. طيب والله أعلم. إذن عرفنا الإخوة تقسيم الصفات الثبوتية. طيب ما دمنا في التقسيمات خلينا ناخذ هذا التقسيم، يتعلق ب يعني تقسيم الصفات من جهة أخرى، وهذا التقسيم يتعلق بأقسام الصفات من حيث الثبوت والنفي. أقسام الصفات بالنظر إلى أدلة ثبوتها، أقسام الصفات بالنظر إلى أدلة ثبوتها. تقول هناك صفات شرعية عقلية، القسم الأول صفات شرعية عقلية، صفات شرعية عقلية. هذا القسم الأول. إيش معنى شرعية عقلية؟ يعني دل عليها ماذا؟ الشرع والعقل أيضا. القسم الثاني صفات خبرية، أو يقال عنها صفات سمعية، أو صفات شرعية، أو صفات نقلية، عبر بما تشاء. يعني هذه الصفات ما دل عليها إلا ماذا؟ إلا النقل، النص فقط، ما تستطيع أن تثبتها بالعقل. فمثلا الآن صفة العلم من أي نوع؟ شرعية عقلية، العلم أثبته الله لنفسه وكذلك عقلا، وكما عرفنا نستخدم هنا قياس ماذا؟ الأولى. العلم صفة كمال، كل كمال يثبت لله عقلا، كل كمال لا وجه يعني لا نقص في بوجه من الوجوه، الخالق أولى به ولله المثل الأعلى. فالعلم، طيب السمع والبصر أيضا من القسم الأول. طيب الوجه نقلية فقط، ما تستطيع أن تصفها بهذه الصفة بدون دليل، وإلا تتكلم على الله بدون علم. فما دام أن الله تعالى أثبت لنفسه الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نثبت الوجه لله. اليدين كذلك نقلية فقط. طيب العلو نعم القسم الشرعية وعقلية، شرعية وعقلية، لأن أيضا العلو صفة كمال مطلق لله تعالى. طيب الاستواء نقلية فقط، العقل ما يثبت الاستواء إلا بالنص. تلاحظ الفرق بين العلو والاستواء، العلو شرعية عقلية، لكن الاستواء أخص، فيعني إثباتها يكون بالنقل. طيب طيب نمشي الآن في كلام المصنف. أدري أظن توقفنا عند فلا عدول لأهل السنة والجماعة. نعم قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ويعني إذن هذه العقيدة الإخوة هي التي عليها الصحابة رضي الله عنهم، والدليل على هذا الإخوة يعني نقل، ما أدري أن هذه النقطة ذكرتها أو لا، يعني إجماع السلف على إثبات الصفات لله تعالى، الذي يدل على هذا أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة تحريف الصفات، لم ينقل عن أحد من الصحابة تحريف الصفات. هذه الصفات يسمعها الأعرابي والعالم والجاهل والصغير والكبير، لا يوجد صحابي استنكر هذه الصفات، بل لم يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الصفات، لم يسألوه عن صفة من الصفات، كيف هذه الصفة؟ لذلك أخونا، أنا أذكر في كنا في الجامعة، أخونا الشيخ يوسف الحمادي حفظه الله، أظن كانت رسالته الماجستير في الجامعة الإسلامية فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، وكان من يعني فوائد هذا البحث أنه لا يوجد حديث فيه أن صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يتعلق بماذا، بالصفات وكيفياتها، أو استنكر إثبات صفة، بل لما يسمعون الصفة عن الله تعالى يستبشرون. فيعني مثل ما جاء في حديث أبي رزين لما يعني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب يضحك، ف يعني قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، كيف يأخذونها ب يعني حسن ظن بالله. ف وكذلك يعني الأثر الذي مر معنا عن ابن عباس كما عند عبد الرزاق أن يعني أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضع لما يعني يقال لجهنم لم تلأتي وتقول هل من مزيد، فيضع الجبار عليها قدمه فتنزوي تقول قط قط، فانتفض هذا الرجل استنكارا لهذا الحديث، فقال ابن عباس رضي الله عنه ما فرق هؤلاء يعني لماذا يخافون، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، كما مر معنا في كتاب التوحيد. فإذا هذا يدلك على يعني هذا أثر صريح لابن عباس في إثبات هذه الصفة لله تعالى والجري على ظاهر القرآن. ثم كذلك في كتب يعني السنة يعني في العقيدة التي ألفت في العقيدة ينقل الإجماع على إثبات الصفات، مثل ما مثلا في أصول شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي نقل الإجماع على ذلك، على أنهم يمرون الصفات على ظاهرها. يقول البخاري رحمه الله لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم من أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، ثم عدد أسماء بعض المشايخ، قال فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، يعني في إثبات العلو لله ويعني الصفات لله جل وعلا. فإذا هذا باب محكم عند السلف، لا ينبغي مسلم أن يكون عنده أدنى شبه في هذا الباب. أهل البدع يلبسون، يأتون ببعض الأثار الضعيفة، يأتون بشبه عقلية فاسدة، فلا تلتفت إلى هذا. إجماع الصحابة على هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، قال اعتقى فإنها مؤمنة، وتحديث في صحيح مسلم. فإذا هذا الباب يعني محكم، فهو الصراط المستقيم، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم. أول من يدخل في من أنعم الله عليهم من هذه الأمة من؟ الصحابة رضي الله عنهم. وما دام أنه ثبت أن هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، فالصراط المستقيم في العقيدة هو هذا، إثبات الصفات على ظاهرها كما يليق بجلال الله جل وعلا. ثم قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. يعني الآن المؤلف الإخوة سيذكر يعني ما دام أنه ذكر أن طريقة القرآن الجمع بين النفي والإثبات، وأن الإثبات مفصل والنفي مجمل، فسيذكر أمثلة من القرآن على هذه القاعدة. فيقول وقد دخل في هذه الجملة يعني كما ذكر الشيخ يعني التي تقدمت قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فأراد هنا أن يورد ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة. وهكذا الواسطية عبارة عن آيات الآن وأحاديث، سيذكر المؤلف فقط الآن كلام كله يعني في غالب الكتاب، سيذكر آيات وأحاديث فيها إثبات الصفات لله جل وعلا فقط، فنمشي مع هذه الآيات نعلق عليها تعليقا يعني يسيرا كما ذكر الشيخ هنا. نذكر بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ في شرحه حفظه الله، قد سميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله، فهي مخلصة للتوحيد وفي صفات الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك فهي أيضا مخلصة، التي تعدل ثلث القرآن. قال لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. يمكن بعبارة يعني تكون يعني أقرب، الله أعلم، تقول توحيد وأحكام، الأحكام يدخل فيها طبعا يعني بعبارة أخرى الرسالة، الأحكام، وبدل القصص تقول الجزاء، إن هذا أعم، الجزاء. إذا قلت قصص، طيب آيات الجنة والنار أين تدخلها؟ فتقول الجزاء، هذا يعني يكون أدق. والجزاء يكون ماذا؟ في الدنيا والآخرة. الجزاء الذي في الدنيا تدخل فيه آيات ماذا؟ القصص، أنها تبين جزاء الله للمؤمنين، نجاهم من أعدائهم، وجزاء الله للكافرين. والجزاء في الآخرة يدخل في آيات الجنة والنار. فإذا هذه الثلاثة هي مقاصد القرآن الكريم ومقاصد الرسالة، واشتملت عليها سورة الفاتحة لأنها أم القرآن. فأول ما يريد الإنسان أن يعرف، أن يعرف ربه معبوده، فهذا هو التوحيد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كل توحيد. طيب أنت عرفت المعبود، تريد أن تعرف ماذا بعد ذلك؟ الطريق الذي يوصلك إلى المعبود، ما هي الأعمال التي ترضي هذا المعبود، ما هي الأعمال التي تسخطه، فتريد أن تعرف الأحكام الحلال والحرام. قال اهدنا الصراط المستقيم، وهذا يشمل كل الشريعة، الصراط المستقيم، الأحكام الشرعية، تدخل في هذا كل آيات الأحكام الشريعة، الصلاة والزكاة والمواريث والبيوع. ثم بعد أن سلكت الطريق تريد أن تعرف ماذا؟ الجزاء. ماذا لك إذا سلكت هذا الطريق؟ وما جزاء من خالف هذا الطريق؟ فيأتي مقصد الجزاء بجزاء المؤمنين في الدنيا وجزاء الكافرين في الدنيا مثل آيات القصص، والجزاء كما عرفنا الذي يكون في الآخرة. فإذا سورة الإخلاص لما أخلصت للقسم الأول التوحيد وبينته أعظم بيان، كانت ثلث القرآن بهذا الاعتبار، ثلث القرآن، لأنها كما ذكر قال وهذه السورة فيها صفة الرحمن فهي في التوحيد وحده، فصارت تعدل ثلث القرآن. ثم ذكر حديث البخاري، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، يعني في قيام الليل، سبحان الله، هذا الصحابي يقوم الليل بقل هو الله أحد فقط يرددها. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. وأيضا تعدل ثلث القرآن يعني أيضا يدخل في هذا يعني في عظم الأجر والثواب، كما عرفنا أن هذا يرجع إلى المقاصد، كذلك يرجع إلى عظم الأجر والثواب. وإن كان الذي يقرأ ثلث القرآن يعني أجره أكثر، لكن يعني لا شك أنه لمن قرأ هذه السورة أجر عظيم. أنه ثبت أيضا عند مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا نعم. قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فقل هو الله أحد ثلث القرآن، فقل هو الله أحد ثلث القرآن. سبحان الله، يعني هذه السورة الإخوة الصحابة رضي الله عنهم لما كان في قلوبهم تعظيم لله وحققوا التوحيد وتجردوا لله، كان لهم حال آخر مع هذه السورة، سورة الإخلاص. فثبت في الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سرية فكان رجل يصلي بهم، فكلما قرأ سورة بعد الفاتحة يختم بقل هو الله أحد. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: سلوه لأي شيء يصنع هذا؟ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: حبك إياها أدخلك الجنة. أو لا، هذا الحديث قال فيه: أخبروه أن الله يحبه. نعم، قال: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. في الحديث الآخر حديث البخاري عن أنس أيضا كان رجل يصلي في مسجد قباء فكان يفتتح بعد الفاتحة بسورة الإخلاص ثم يقرأ سورة، وهكذا يفعل في كل ركعة. فلما سئل قال: إني أحبها. سبحان الله، تأمل كيف يقول إني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. فإذن هذه السورة لما اشتملت على هذه الصفات العظيمة لله وتجريد التوحيد لله، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعني لهم يعني حال خاص مع هذه السورة. قل هو الله أحد، قال أي واحد لا نظير له ولا وزير ولا مثيل. وطبعا أحد الإخوة تدل على نفي الشريك عن الله، يعني أحد بمعنى أنه متوحد منفرد بالكمال، ففيها معنى النفي. أحد يعني متوحد ومنفرد بالكمال، ففيها معنى النفي، يعني لا يشاركه أحد في كماله، فتوحد وانفرد بالكمال، بخلاف الواحد. فأحد أبلغ من واحد، لأن كلمة واحد لا تستلزم نفي الشراكة. يعني مثلا قلت في القرية عالم واحد، في هذه القرية عالم واحد، فقلت عالم واحد لا يلزم أن ما يشارك هذا العالم عالم آخر بعد سنوات، ممكن يتعلم طلاب علم ويصبحون علماء، فبعد سنوات تقول في القرية ثلاثة علماء، في القرية عشر يعني علماء، وهكذا عشرة علماء وهكذا. فتلاحظ أن قولك واحد ما يلزم منه النفي، وذلك هذه الكلمة ما تستخدم في الإثبات إلا لله، أما استعمالها يكون في النفي فقط، ليس في المسجد أحد. إذا قلت ليس في المسجد رجل واحد بل اثنان ممكن، أما إذا قلت ليس في المسجد أحد ما تستطيع أن تقول بل اثنان. فإذن قل هو الله أحد يعني الذي توحد وانفرد بالكمال. فإذن لما كان في هذه الكلمة نفي الشريك عن نفسه، أثبت بعد ذلك جل وعلا لنفسه الكمال، فقال: الله الصمد. قال: السيد الذي كمل في سؤدده، وهذا نص كلام ابن عباس رضي الله عنهما، هذا تفسير ابن عباس كما عند الطبري. ثم كلام ابن عباس طويل، يعني قال بعد ذلك: والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم والغني والجبار والعليم، وإلى آخر الصفات. فهذه الصفة الإخوة الصمد يدخل فيها كل الأسماء الحسنى. وأصل الصمد يعني لغة القصد، فالخلائق تصمد إلى الله، يعني تقصده في جميع حاجاتها كما ذكر هنا. قال: والذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في جميع حاجاتها. لذلك العرب يطلقون على السيد المطاع أنه صمد، لكن صمدية ناقصة. فإذا نلخص معنى الصمد كما قال ابن عثيمين، يعني قال: الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته. أن الخلائق ما تصمد وما تفتقر إلى يعني إلا من هو الكامل، من هو كامل في الصفات. كذلك تقول يعني ثبت عن مجاهد وغير من السلف أنهم فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، لا جوف له، الذي لا، قالوا الصمد الذي لا جوف له، وهذا معنى صحيح يثبت لله، وهذا من لوازم الكمال. الله تعالى يقول عن نفسه: ويطعم ولا يطعم، ويطعم ولا يطعم. فالإنسان أجوف يحتاج إلى غيره، فالشيء الأجوف دائما يكون ناقصا، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شيء، بخلاف الصمد الذي لا جوف له يكون غنيا. ثم أكد الله تعالى يعني أحديته وصمديته فقال: لم يلد ولم يولد. فيه رد على النصارى ومشركي العرب الذين نسبوا لله الولد. لم يلد نفى عن نفسه الفروع، قالوا عيسى ابن الله، عزير ابن الله، الملائكة بنات الله، قال لم يلد. ولم يولد أيضا هذا في إبطال إلهية المسيح، الإله الحق يعني لا يولد، ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد، فنفع نفسه الفروع والأصول ثم النظراء، ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير جل وعلا. فالشاهد من هذه السورة كما ذكر هنا تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات، فقوله الله، الله أحد، الله الصمد، إثبات صفة الأحدية وصفة الصمدية. وأيضا نستفيد من هذا أن اسم الله الأحد من الأسماء التي دلالتها ماذا؟ سلبية، كما في اسم الله السلام والقدوس، مع يعني الدلالة يعني إثبات يعني الإلهية لله تعالى وتفرد بالكمال. ثم الله الصمد فيها إثبات صفة الصمدية لله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. تلاحظ لم يلد ولم يولد، هذا نفي ما ادعاه المفترون. ولم يكن له كفوا أحد، هذا لإثبات ماذا؟ كمال، لإثبات يعني كماله جل وعلا. ولم يكن له كفوا أحد. وطبعا الإخوة المسلم يعني لما يقرأ هذه السورة يعني سبحان الله يستشعر كيف الصحابة يكررونها ويقرؤونها، يعني هذا يقوم الليلة كاملة بها ما يمل. الواحد منا الآن للأسف يقرأ هذه السورة مرات معدودة ثم يشعر بأنه خلاص يعني يمل. فالمسلم يعني جميل أن يستشعر يعني معاني العظمة كلما قرأ هذه السورة، تفكر في حاجة لله تعالى. لما تقرأ مثلا قل هو الله أحد، تستشعر الأحدية لله، كمال التجرد لله في كل شيء، أنك ما تتعلق إلا بالله، ما تلجأ إلا إلى الله. قل هو الله أحد، هو المستحق أن تلجأ إليه وحده جل وعلا، هو المستحق أن تفرده بالحب والتعظيم، همومك تكون لله وحده جل وعلا، تشغلها بالله، خواطرك تكون مشغولة بالتفكر في عظمته، هو الأحد جل وعلا، لسانك يلهج بذكر الله، جوارحك تكون لله، هو الأحد. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان كما قال ابن القيم. ف
فهذه الصفة تجعل العبد يعني يتجرد لله من كل شيء وما يشرك مع الله أحدا، في العبادة، في المحبة، في التعظيم، وكذلك في سائر أحواله، فيكون يعني مع الله. أنت في أذكارك تقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. من معاني هذه الباء أنها للمصاحبة، وهذا معنى جميل عجبني كثيرا. كنت في الماضي يعني أظن أن الباء فقط للاستعانة، بك أصبحنا وبك أمسينا، نستعين بك. لكن أيضا ذكر ابن القيم في بعض الأحاديث التي تشبه هذا الحديث أن الباء هنا يمكن أن تكون للمصاحبة، بمعنى كأن الإنسان يقول: يا رب أنا ما أستطيع أن أعيش في الصباح والمساء بدون ذكرك، بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا، فما يهنأ العيش ولا يطيب إلا بالله جل وعلا، إلا إذا صاحبت ربك جل وعلا، بمعنى أن تكون معه بذكره وشكره وحسن عبادته، بذلك يطمئن القلب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه الحياة الطيبة الحقيقية لما تحقق يعني حقيقة التوحيد، قل والله أحد، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. يا ترى هل صحيح نحن هكذا نعيش؟ أبدا، للأسف. الآن هموم الناس العمل والدوام، ثم إذا رجع بيته ماذا نأكل، ماذا نشرب، وين نطلع، ماذا نفعل اليوم؟ متى إذن تشغل قلبك في التفكر بالله وعظمة الله؟ وكم تذكر الله تعالى؟ والله الواحد منا يستحي على الأعمال التي يعملها، حتى في صلاته ما يخشع. إذن أنت ما الأوقات التي حقا تقضيها مع ربك جل وعلا؟ إذا ما فرغت لنفسك في اليوم والليلة ساعة، والله هذه الساعة تترك فيها كل شيء وما تفكر فيها بشيء أبدا، ما تفكر إلا في الله فقط وفي عظمته، وتذكر الله حقا، ستكون هذه الأذكار التي تقولها في الصباح والمساء لها وزن، والله ستؤثر في حياتك وفي أعمالك وفي صلاتك. لكن لما للأسف يعيش الإنسان حياته يمضي أوقاته في القيل والقال وفي الهم وفي ماذا يفعل مع فلان وماذا يفعل مع فلان، يضيع عليه قلبه ويتشتت قلبه للأسف. نسأل الله تعالى أن يحفظ قلوبنا، نرزقنا كمال الإخلاص والتوحيد لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حياتي كلها لله. فهكذا يتعبد الإنسان بهذا الاسم الأحد، تكون لله حقا، تتجرد لله تعالى دام أنه هو الأحد يعني المتوحد بالكمال. فإذا من التعبد لله بهذا الاسم أن ما تعلق قلبك إلا لهذا الأحد الذي هو الكامل. القلوب ما تتعلق إلا بالكامل، من علق قلبه بشيء، بفقير، بمخلوق ليس بكامل، فقد يعني حرم نفسه من الخير. فإذا الأحد جل وعلا المتوحد بالكمال، فلا يليق بالمسلم بعد ذلك أن يعلق قلبه إلا بالله الواحد الأحد، لا يشرك به شيئا. ثم الصمد أيضا، تستشعر يعني أنك فقير إلى الله، الخلائق كلها تصمد إلى الله بحوائجها، تجعله غايتك، تجعله مفزعك، تلجأ إليه، تتوكل عليه، تثق بالله تعالى في كل أحوالك، في طلبك للعلم، أشكلت عليك مسألة ما تعرف الراجح، استشعر اسم الله الصمد، أنك تصمد الآن إلى الله تعالى بحاجتك، هذه أعظم حاجة، أن يهديك إلى الحق في هذه المسألة، تتضرع لله، تسجد لله، وهكذا في كل أحوالك تصمد إلى الله تعالى في إصلاح حالك، في إصلاح قلبك، في إصلاح صلاتك لأن تخشع في صلاتك، في إصلاح أخلاقك وتعاملاتك مع الناس، وهكذا في كل أحوالك، في إصلاح أمور دنياك. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح. هذه أعظم آية في كتاب الله، كما ثبت عند مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا من جلالة فقه الصحابة رضي الله عنهم ومن عمق فهمهم للتوحيد ومقاصد القرآن. فانظر في هذا السؤال، القرآن في أكثر من 6000 آية، يسأله عن آية هي أعظم آيات القرآن ويريد الجواب الآن، فما الذي قام في ذهن أبي بن كعب هذا الحبر الصحابي العالم الجليل؟ أولا استبعد كل الآيات إلا آية التوحيد، لأنه يتيقن ويعلم أن أعظم شيء في القرآن توحيد الله، فاستبعد كل الآيات الأحكام والقصص والأمثال استبعدها، ثم تفكر في آية واحدة تجمع توحيد الله تعالى وأدلة التوحيد وفيها أعظم الصفات لله أخلصت لله وحده هي آية الكرسي. قال وسبب كونها أعظم آية لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته تنزيه عما لا يليق به. قال الله لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو، ثم الصفات التي ذكرت في هذه الآية كلها لتقرير التوحيد، يعني كلها دليل على هذه الحقيقة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم له الحياة كمال الحياة الذي لا سبيل للفناء عليه، وكذلك من كمال الحياة لم يسبقها عدم ولا يعتريها نقص. القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، وهذا الاسم أيضا الإخوة يثمر للمسلم يعني الافتقار والانكسار بين يدي الله. القيوم تستشعر أن الله تعالى هو القائم عليك والقائم على إصلاح أمرك، هو الذي يتولى إصلاح أمرك، القيوم على كل شيء جل وعلا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ذلك من أذكار الصباح المساء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهكذا الإخوة علينا أن نلجأ إلى الله ونفتقر إليه، خاصة فيما نطلبه من طلب علم، من حفظ للقرآن، من تدبر للقرآن، من أن يعيننا الله تعالى على الاستفادة من هذا العلم والعمل به، وأن يخشع طالب العلم في صلاته وفي عبادته أن يكون له نصيب من قيام الليل. الله هو الذي يقيمك، هو القيوم جل وعلا، ويقيم أمرك ويصلح شأنك. قال الحي يدل على الصفات الذاتية والقيوم يدل على الصفات الفعلية، كما عرفنا الإخوة الحي يعني الذي له الحياة الكاملة، فهذا يستلزم إثبات كل الصفات الذاتية. لماذا؟ لأنه مثلا إذا كان هناك نقص في القدرة فهذا نقص في الحياة، إذا كان هناك نقص في مثلا انظر إنسان أعمى لا يرى فتكون حياته فيها شيء من النقص، فالحياة الكاملة تستلزم ماذا؟ إثبات كل الصفات الذاتية من السمع والبصر والحياة والقدرة القوة العلم. والقيوم يدل على الصفات الفعلية، الصفات الفعلية الذي يعني المقيم لغيره لابد أن يكون خالقا رازقا، ويعني كل الصفات الفعلية تدخل في هذا الاسم. ثم قال لا تأخذ سنة ولا نوم، يعني هذا تأكيد يعني على كمال حياته وقيوميته. السنة النعاس هو نوم خفيف يكون في العين فقط، والنوم أقوى من السنة، هو أخو الموت يكون في القلب. ثم بين يعني سعة ملكه، ما قال القيوم ما هذا الملك الذي يقوم عليه الرب جل وعلا، ذكر ما يشاهده الناس، قال له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. ثم بين كمال ملكه، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من هذا الذي يشفع عند الله بدون إذن؟ ما يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. فإذن هذا من كمال ملكه، لأن الملك إذا كان من يدخل عليه يشفع عنده ولو لم يرضى الملك ولو لم يأذن، وإنما يعني يشعر الملك في نفسه بحاجة إلى أن يقبل شفاعة هذا المقرب إليه، هذا نقص الملك. يأتيه وزير عنده، لو رد شفاعته يمكن هذا الوزير يتركه وهو محتاج إلى هذا الوزير، فيعني يقبل شفاعته ولو بدون إذن، يعني ولو بدون رضا من الملك، فهذا نقص الملك. أما الله تعالى له الشفاعة كلها، والشفاعة التي أعطاها للأنبياء والصالحين كما مر معنا من باب إظهار ماذا؟ كرامتهم، من باب إظهار شرفهم فقط، وإلا فلا يملكون شيئا من الأمر. فهذا من كمال ملكه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال يعني انظر إلى الكمال المطلق يكون باجتماع الملك والقدرة مع ماذا؟ العلم. فجمع في هذه السورة يعني لما بين كمال ملكه بين كمال علمه أيضا، فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم في المستقبل وما خلفهم في الماضي، وكذلك كما قال هنا أي علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة فلا يخفى عليه منها شيء. ثم قال مبين لكمال علمه، سبحان الله، انظر إلى يعني الجمال في هذه الآية، بين يعني سعة ملكه ثم كمال ملكه ثم سعة علمه ثم كمال علمه. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولما تم الكمال لله أخبر عن شيء من عظمته، قال وسع كرسيه السماوات والأرض. قال كرسيه سبحانه قيل إنه العرش وقيل إنه غيره، فقد ورد أنه موضع القدمين، وهذا هو الصحيح الذي ثبت عن ابن عباس أن الكرسي هو موضع القدمين كما يليق بجلاله، هذا ثبت عن ابن عباس كما ذكر هذا ابن كثير. ورد عن ابن عباس تفسير الكرسي بالعلم لكن بسند ضعيف، بسند شاذ. ثم أيضا هو يفضي إلى التكرار، العلم ذكره الله، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع، لو قلنا علمه السماوات والأرض هذا تقدم، فوسع كرسي السماوات والأرض، الكرسي مخلوق مخلوقات الله، وهو كما قال ابن عباس موضع القدمين، كيف الله أعلم، لا يعني يسأل عن الكيفية ولا يخاض في كيفية هذا الأمر، هو موضع القدمين. وقد يعني صح الشيخ الألباني في الصحيحة الحديث المشهور من السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا أو بأرض فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة، فالأمر عظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض، وأمام هذه العظمة لا يعجزه شيء جل وعلا، فقال ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يكرثه ولا يشق عليه، لا يثقله حفظ العالم العلوي والسفلي لكمال قدرته. فالنفي هنا لإثبات كمال الضد، وهو ماذا؟ كمال قدرته وقوته، قال لكمال قدرته وقوته. قال وهو العلي العظيم، قال له العلو المطلق، علو الذات، وهذا يثبت أهل السنة بخلاف المتأخرين من الأشاعرة، لما يفسرون العلي يقولون يعني علو القدر لا علو المكان، هكذا يقولون، نقول هذا خطأ. نقول العلو يثبت بكل معاني، علو الذات الرحمن على العرش استوى، وعلو القدر يعني له كل صفات الكمال ونعوت الجلال، فعلمه يعني أعظم علم، كأنه أعلى علم، قدرته أعلى قدرة، سمعه أعلى سمع، وهكذا. وعلو القهر، وعلو القهر يعني قد يندرج تحت علو القدر أيضا، وعلو القهر فهو القادر على كل شيء، المتصرف في كل شيء، لا يمتنع عليه شيء، العظيم الذي له جميع صفات العظمة وله التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وعباد المؤمنين. فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني أن تكون أعظم آية في القرآن، أن تحفظ قارئها من الشرور والشياطين. سبحان الله، ما أجمل هذا الختام في هذه الآية، هو العلي العظيم، العلي العظيم، فيمتلئ القلب حقيقة بالهيبة والإجلال والتعظيم لله ويقرأ هذه الآية، آية الكرسي. فالشاهد أنه ذكر المؤلف هنا أو الشارح هنا ذكر أن الصفات الثبوتية يعني في هذه الآية واضحة، الحي القيوم، الصفات المنفية مثلا لا تأخذ سنة ولا نوم، الصفات الثبوتية إثبات الملك لله له ما في السماوات وما في الأرض، من الصفات المنفية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نفي الشفاعة بغير إذن، العلم ويعني إثبات الكرسي لله، إثبات كمال عظمته وجلاله، النفي هنا تأمل قال ولا يؤود حفظهما، يعني لدفع توهم النقص كما مر معنا، قد يتوهم متوهم أن هذا الملك العظيم قد يعني يتعب أو يثقل من يقوم عليه، فنفى هذا عن نفسه جل وعلا. وذكر حديث أبي هريرة في البخاري رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الزكاة، وجاء رجل يسرق منها، ففيه إذا أويت إلى فراشك فقرأ الكرسي، قال حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وأخبره أن هذا يعني شيطان، قال صدقك وهو كذوب، فيتحفظ يعني صاحبها من الشياطين. وذلك يقرأها المسلم دبر كل صلاة وعند النوم وفي أذكار الصباح والمساء، هذه 8 مرات يعني تقرأ في هذه السورة في اليوم والليلة. متى يؤذن؟ باقي دقيقتين ممكن أو طيب طيب لعلنا لأن نأخذ اسم الله الأول والآخر والظاهر الباطن، يعني ممكن أن نقف مع شيء من اللطائف في هذه الأسماء، ف يعني ما نريد أن يدركنا الوقت ويضيق علينا، لأن الإخوة هذا هو أعظم مقصد يعني من دراسة العقيدة والتوحيد، أن يرسخ الإيمان في القلب، يكون في القلب مراقبة لله وتعظيم لله. وليس العبرة فقط بحفظ تقسيمات أو قواعد، هذا أمر يعني ثانوي للدفاع عن العقيدة والرد على أهل البدع، لكن أساسا الذي يصلح القلب هو هذا، أن يتفكر المسلم في أسماء الله وصفاته، تعبد لله بها، يستشعرها في حياته، في صلاته، في عبادته. فلذلك يعني نمر على مثل هذه الأسماء مرورا يعني ولو كان سريعا فيما يذكره الشيخ، يعني ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، يزيدنا إيمانا وتعظيما له جل وعلا، ونسأله تعالى أن يرزقنا يعني كمال التوحيد وتجريد التوحيد له جل وعلا، ونحن ندرس نتذاكر مثل هذا الكتاب، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.